الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائه الأجمعين إلى قيام يوم الدين. بس اعملوا معروف يا إخوان، تقلبوا على أول مبحث الوضوء. لما قال الشارح رحمه الله: انه فكان التعبير بالسبب اولى، في هناك عباره وجدتها عند بعض الاعلام لبث باضافتها تتعلق حول السبب، مهمة هذه جدا وتزيد الأمر وضوحا. لما قلنا سبب وموجب وناقض ذكرته بالنسبة للسبب، ضيفوا العبارة مهمة جدا: وتصدق السببية مع الصغر والجنون، وتصدق السببية مع الصغر والجنون، فإن المسبب قد يتخلف عن السبب، لفقد شرط أو وجود مانع، فإذا حصل الشرط وزال المانع، مثلا الشرط هو البلوغ، زال المانع زال الجنون، عمل السبب عمله، فيجب الوضوء والغسل عند البلوغ للسبب الحاصل فيه. هذا حتى أيضا هذا بعض الأعلام الذي ذكره أخذه من الشارع رحمه الله، لكن أنا ما شفت وين هي عبارة الشارع. وصلنا إلى قول الشارح، إلى قول المصنف رحمه الله: وتخليل خفيف الشعر، أي الشعر الخفيف، تخليل خفيف الشعر أي الشعر الخفيف. فإذا كان الشعر كثيفا هذا لا يجب غسل البشرة تحته. هناك روايات في البين كصحيح الزرارة عن أبي جعفر الباقر عليه السلام: قلت له: أرأيت ما أحاط به الشعر؟ فقال عليه السلام: كل ما أحاط به من الشعر فليس على العباد أن يطلبوه ولا يبحثوا عنه، ولكن يجرى عليه الماء أو يجري عليه الماء. على كل حال، رواية أخرى رواها محمد بن مسلم عن أحدهما يعني الباقر أو الصادق عليهما السلام: سألت عن الرجل يتوضأ أيبطن لحيته، يعني يخلل الماء، أيبطن لحيته؟ قال: لا. طيب، إذا كان الشعر خفيفا، أما إذا كان كثيف واضح هذا لا خلاف بأنه لا يجب التخليل. أما إذا كان خفيفا نصب إلى المشهور عدم وجوب غسل البشرة تحت الشعر الخفيف. فإذا عند المشهور لا فرق في عدم وجوب التخليل بين ما لو كان الشعر كثيفا وبين ما لو كان خفيفا. يقول وتخليل خفيف الشعر وهو ما ترى البشرة من خلاله. خلاله الضمير يرجع إلى الشعر، وهو ما ترى البشرة من خلاله، خلال الشعر في مجلس التخاطب. دون الكثيف وهو خلافه، يعني خلاف ما خفيف. والمراد بتخليله، ما هو المراد بتخليل الشعر؟ تخليل خفيف الشعر. يقول المراد بتخليله تخليل خفيف الشعر أو الشعر الخفيف إدخال الماء خلاله لغسل البشرة المستورة به. به الضمير يرجع إلى من؟ إلى خفيف الشعر. والمراد بتخليله إدخال الماء خلاله لغسل البشرة المستورة به. في المسالك الشارح رحمه الله هكذا قال: والمراد بالتخليل غسل منابت الشعر وما لا يقع عليه البصر من البشرة. في المسالك قال الشارح رحمه الله: والمراد بالتخليل غسل منابت الشعر وما لا يقع عليه البصر من البشرة. فإذا والمراد بتخليله إدخال الماء خلاله لغسل البشرة المستورة به، يعني بخفيف الشعر. أما الظاهرة خلاله، أما البشرة يعني الظاهرة، الظاهرة للبشرة، أما الظاهرة يعني البشرة الظاهرة، شو يعني الظاهرة؟ يعني المرئية، الظاهرة يعني المرئية. أما الظاهرة خلاله يعني خلال الشعر الخفيف، أما الظاهرة يعني البشرة الظاهرة خلاله خلال الشعر الخفيف فلا بد من غسلها، فلا بد من غسلها. يعني فلا بد من غسلها، يعني عند جميع الفقهاء وبلا خلاف. فإذا البشرة الظاهرة المرئية يقول خلاله خلال الشعر الخفيف فلا بد من غسلها عند جميع الفقهاء بلا خلاف، بخلاف ما ستره الشعر، بخلاف ما ستره الشعر الخفيف. فإذا البشرة المرئية الظاهرة خلال الشعر الخفيف هذا بالإجماع لابد ماذا؟ من غسلها. الكلام كل الكلام في البشرة المستورة بالشعر الخفيف، يجب غسل هذه البشرة المستورة أو لا يجب؟ يجب غسلها أو لا يجب؟ فإذا من هنا قال: أما الظاهرة خلاله خلال الشعر الخفيف فلا بد من غسلها عند جميع الفقهاء وبلا خلاف، لكن بخلاف ما ستره الشعر الخفيف، لأنه سيأتي من الشارح رحمه الله أنه أصلا حتى مطلقا يعني ما ستره الشعر الخفيف لا يجب تخليله. يعني البشرة المستورة بالشعر الخفيف لا يجب ماذا؟ غسلها. يقول: كما يجب غسل جزء آخر مما جاورها. التفتوا يا إخوان موضع الخلاف في البشرة المستورة بالشعر الخفيفة، أما البشرة الظاهرة المرئية خلال الشعر الخفيف هذه أصلا بإجماع الفقهاء لابد ماذا؟ من غسلها. الكلام كل الكلام، موضع الخلاف، موضع البحث، موضع النزاع في البشرة المستورة بالشعر الخفيف، يجب غسلها أو لا؟ سيأتي من الشارح رحمه الله أنه لا يجب غسلها. والمراد بتخليل إدخال الماء خلاله لغسل البشرة المسطورة به، أما الظاهرة خلاله خلال الشعر الخفيف فلا بد من غسلها كما يجب غسل جزء آخر مما جاورها من المسطورة. كما يجب غسل جزء آخر مما جاورها، لمين رجع ضمير جاورها؟ الظاهرة هذه يجب غسلها. مع ذلك يجب غسل جزء آخر مما جاور ماذا؟ مما جاور الظاهرة من المستورة، يعني من البشرة المستورة. ليش؟ من باب المقدمة، يعني من حيث انها مقدمة للبشرة الظاهرة. لما قال من باب المقدمة اكتبوا العبارة، يعني من حيث انها مقدمة للبشرة ماذا؟ الظاهرة. لانه باجماع الفقهاء يجب غسل البشرة الظاهرة المرئية، فحتى يحصل لنا العلم بغسلها من هنا من باب المقدمة العلمية، حتى نتيقن غسل البشرة الظاهرة يجب غسل جزء آخر مما جاورها من المستورة. من هنا من باب المقدمة، يعني من حيث إنها مقدمة للبشرة الظاهرة، ضيفوا كمل العبارة، لا لأنه يجب غسلها، لا لأنه يجب غسلها من حيث كونها جزءا للبشرة المستورة به، من حيث إنها مقدمة للبشرة الظاهرة، لا لأنه يجب غسلها من حيث كونها جزءا للبشرة المستورة به، به يعني الشعر الخفيف. واضح؟ بس من باب المقدمة العلمية. يقول والأقوى عدم وجوب تخليل الشعر مطلقا سواء كان كثيفا أم خفيفا. والأقوى عدم وجوب تخليل الشعر مطلقا. نعم، المصنف عنده وجوب تخليل خفيف الشعر، هو يقول لا. يقول والأقوى عدم وجوب تخليل الشعر، يعني هو بالنتيجة لابد من غسل البشرة حينئذ، لما وجوب تخليل الشعر، تخليل خفيف الشعر، يعني يجب إيصال الماء إلى البشرة التي تحت الشعر الخفيف. والأقوى عدم وجوب تخليل الشعر مطلقا وفاقا للمصنف رحمه الله في الذكرى والدروس وللمعظم معظم الفقهاء، ويستوي في ذلك، لا فرق في ذلك، يعني ويستوي في ذلك يعني لا فرق، ويستوي في ذلك شعر اللحية والشارب والخد والعذار والحاجب، حاجب واضح هذا فوق العين، الحاجب العنفقة، العنفقة هذا الشعر الذي يكون ماذا؟ بين الشفة السفلى والذقن، هذه العنفقة. واضح؟ أيضا هذه كما بنشوف شعر كثيف ما لا يجب ماذا؟ التخليل بالإجماع. واضح؟ شعر كان خفيف على الخلاف. واضح؟ على الخلاف في أنه هل يجب تخليل الشعر الخفيف او يجب تخليل خفيف الشعر او لا. على رأي الشارح رحمه الله لو لا فرق في ذلك بين كون، لا لا فرق في عدم الوجوب بين كون الشعر كثيفا وبين كونه خفيفا. على رأي المصنف هنا في اللمعة إذا كان كثيفا لا يجب، أفضل هذا التعبير أنه إذا كان كثيفا لأنه هذا بإجماع الفقهاء لا يجب. الكلام في الشعر الخفيف، إذا كان الشعر خفيفا يجب. واضح؟ من هنا قال ويستوي في ذلك شعر اللحية والشارب والخد والعبار والحاجب والعنفقة والهدب. الهدب ما هو الهدب؟ شعرات أشفار العين. يقول الشارح رحمه الله ثم غسل اليد اليمنى من المرفق بكسر الميم وفتح الفاء، أو بالعكس المرفق يعني بفتح الميم وكسر الفاء، يعني لما قال بكسر الميم وفتح الفاء حط فوقها كمنبر، كمنبر حركوها، ولما قال أو بالعكس كمجلس، كمجلس حركوها. يقول ثم غسل اليد اليمنى من المرفق. شو المرفق؟ يقول وهو مجمع عظمي الذراع والعضد، مجمع عظمي الذراع والعضد، لا نفس المفصل، لا نفس المفصل. بعض الأعلام ذكر بأن بعض الأصحاب، نعم هذا ما يظهر من بعض الأصحاب، أن المرفق هو نفس المفصل. على كل حال لا، يقول هناك فرق بين المفصل وبين المرفق. المرفق يقول وهو مجمع عظمي الذراع والعضد، ضيفوا العبارة، يعني المركب من شيء، المركب من شيء من الذراع وشيء من العضد، ضيفوا العبارة يا إخوان، لما قال مجمع عظمي الذراع والعضد، المركب من شيء من الذراع وشيء من العضد. وفي المسالك الشارح رحمه الله هكذا قال، وفي المسالك المراد بالمرفق، المراد بالمرفق رأس العظمين، العظمين يعني عظم الذراع والعضد، هذا هو العضد ها، وهذا هو الذراع، هذا الذراع وهذا العضد ها. يقول المراد بالمرفق رأس العظمين يعني عظماء الذراع والعضد المتداخلين، المتداخلين لا المفصل لا المفصل، يعني المفصل غير المرفق. طبعا لما قال انه المتداخلين، ضيفوا العبارة بالنسبة للمتداخلين بين هلالين، يعني يتداخل كل منهما في الآخر، يعني لو في شيء صورة لهيكل عظمي يستبين هذا الأمر، عرفتوا كيف؟ فبصير في تداخل كل من عظمي الذراع والعضد في الآخر، أحسن، كل منهما في الآخر. هذا نعم الله يخليكم. وبعبارة أخرى، ضيفوا العبارة بسرعة يا أخوان، مطلب حرقي مفردات شوية. وبعبارة أخرى المراد من المجمع، وبعبارة أخرى المراد من المجمع هو مجموع، هو مجموع طرف عظم الذراع، وبعبارة أخرى المراد من المجمع هو مجموع طرف عظم الذراع والعضد اللذين يتداخل أحدهما في الآخر. ويظهر عن جمع من الأصحاب أن المرفق هو نفس المفصل ويظهر عن جمع من الأصحاب أن المرفق هو نفس المفصل هذا وذهب المشهور اللي بيلحق فيه بالآن كتب هذا وذهب المشهور إلى وجوب غسل المرفق أصالة هذا كذلك مطلب مهم هذا وذهب المشهور إلى وجوب غسل المرفق أصالة وليس من باب المقدمة وتظهر الثمرة فيما لو قطعت اليد من المفصل إذا هذا وذهب المشهور هذا الكلام اللي عم تدخلوه الآن مذكور في المسائل للشارح رحمه الله هذا وذهب المشهور إلى وجوب غسله غسل المرفق أصالة وليس من باب المقدمة طيب شو الفرق يقول الشارح رحمه الله في المسائل وتظهر الثمرة فيما لو قطعت اليد من المفصل طبعا أكثر الأعلام عبر بأنه لو قطعت اليد من المرفق لا المفصل لكن الآن لبيان الثمرة في المقام يقول وتظهر الشارح رحمه الله في المسالك وتظهر الثمرة فيما لو قطعت اليد من المفصل فيجب غسل رأس العضد بين هلالين أي طرف العضد الأسفل فإنه كان جزءا من المرفق سكر الهلال بين هلالين أي طرف العضد الأسفل فإنه كان جزءا من المرفق على كل حال قال الشارح رحمه الله في المسارك ذهب المشهور إلى وجوب غسل المرفق أصالة وليس من باب المقدمة وتظهر الثمرة فيما لو قطعت اليد من المفصل فيجب غسل رأس العضد بناء على وجوب غسل المرفق أصالة وعلى القول بأن وجوبه يعني وجوب غسل المرفق من باب المقدمة يسقط غسله ما سمعت شيخنا قالوا المرفق ليس يعني لا يجب غسله أصالة المرفق يجب غسله من باب المقدمة العلمية فقط يا شيخنا المفصل غير المرفق المفصل غير المرفق لا قلت لك نعم بعض الأصحاب عبر عن المرفق بأنه هو نفس المفصل بعض الأصحاب الشارح رحمه الله وكثير من الأعلام فرقوا قالوا المرفق شيء والمفصل شيء ما هو المفصل لما قال وهو مجمع عظمي الذراع يا شيخنا بالنسبة للقطع ضيفوا هذه العبارة الأخيرة على هذا الكلام الأخير هذا والقطع من المرفق هذا والقطع من المرفق، أكثر الأعلام عبر بأنه لو قطعت اليد من المرفق ما عبروا من المفصل كما ذكره الشارح في المسالك، قال هو من المفصل. شاهد الكلام، القطع من المرفق، كيف بيصير القطع من المرفق؟ بمعنى إخراج عظم الذراع من العضو. والقطع من المرفق بمعنى إخراج عظم الذراع من العضو، هكذا يتم قطع اليد. جاي هلا أحسنت. المجمع هو المرفق، هذا المرفق. أحسنت. التداخل بعد مع تمامية التداخل بين عظمي الذراع والعضد، هذا هو المرفق، ورأس العظمين هذا هو المفصل. فإذا المفصل لما قال لا نفس المفصل اكتبه وهو محله، شو هو المفصل؟ وهو محل اتصال عظم الذراع بالعضد. المفصل وهو محله، لا مش نفس المرفق، المرفق لا، تداخل كل منهما في الآخر، هلا نبين الصورة. المفصل وهو محل اتصال عظم الذراع بالعضد، أي رأس عظم الذراع، أي رأس عظم الذراع المتصل بعظم العضد. المفصل وهو محل اتصال عظم الذراع بالعضد، أي رأس عظم الذراع المتصل بعظم العضد. لا ما اجتمع معه من عظم العضد، لا ما اجتمع منه، عفوا، لا ما اجتمع معه، أنا اشتبه، لا ما اجتمع معه من عظم العضد. إذا كان اجتمع معه من عظم العضد كان هذا المرفق. واضح؟ الفرق بين المرفق والمفصل، يقول المصنف رحمه الله: ثم غسل اليد اليمنى من المرفق إلى أطراف الأصابع، ثم غسل اليسرى كذلك ماذا يعني من المرفق إلى أطراف الأصابع، وغسل ما اشتملت عليه الحدود، يعني حد الوجه وحد اليد اليمنى وحد اليد اليسرى، وغسل ما اشتملت عليه ماذا الحدود. شكرنا، نحن حكينا بالوجه ان من امتصاص الشعر الى طرف الذكر طولا، وما اشتملت عليه الابهام والوسطى عرضا، هذا الحد بالنسبة لليدين من المرفق الى اطراف الاصابع في اليمنى وفي اليسرى، هذه الحدود. إذا ما اشتملت عليه الحدود سواء بالنسبة للوجه أو اليدين من لحم زائد يجب غسله. شعر برحاب ماذا؟ الوجه واضح. بالنسبة لليدين أيضا إضافة للبشرة، يعني ذكرنا نحن بالوجه أنه يجب التخليل ولا يجب التخليل، كما باليدين لا يجب التخليل كما سيأتي. فإذا الشعر يجب غسله على كل حال، الكلام في البشرة المستورة بالشعر الخفيف، واضح؟ يجب التخليل أو لا، هذا الكلام في الوجه، أما في اليدين فيجب التخليل على كل حال. نعم، جيد لليد الزائدة، جيد لليد الزائدة. وغسل ما اشتملت عليه الحدود، كل يعني مداخل في هذه الحدود التي ذكرت، واضح؟ من لحم زائد وشعر ويد وأصبع زائدة، يعني دون ما خرج. أما الذي يخرج عن هذه الحدود فلا يجب غسله وإن كان يدان. هلا كيف نحن بنشوف تدخل اليد الزائدة؟ يقول من لحم زائد وشعر ويد وإصبع. كيف هاليد؟ لا، إذا كان من تحت المرفق.
مشتملة.
لا استمر، هذا دخلت في الحدود فيجب غسلها. لا دخلت في الحدود يجب غسلها. يقول دون ما خرج وإن كان يدا.
يعني اللي
نعم.
يعني مثلاً أنا واحد عندي
لا 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 نعم. شيخنا شو بدك انت؟ بس انا عجبني شوي. يا شيخنا خلي نقرا عبارته بتوضح. وغسل ما اشتملت عليه الحدود من لحم زائد وشعر ويد واصبع دون ما خرج وان كان يدان. وان كان يدان يعني ما خرج عن الحدود فلا يصدق، ما خرج عن الحدود المذكوره فلا يصدق انه وجه او يد فلا يجب غسله حتى لو كان الخارج يدا. فنحن ماذا نقول؟ بانه لا يجب غسلها الا هذا الخارج عن الحدود اليد، حتى لو كان عفوا الخارج عن الحدود حتى لو كان يدان، وان كان يدا لا يجب غسله الا ان تشتبه الأصلية. بعد مش لم نميز أن هذا الخارج عن الحد هي اليد الأصلية أو هذه الأصلية، وإن كان يدا إلا أن تشتبه الأصلية عليكم السلام فتغسلان معا من باب ماذا؟ المقدمة، يعني المقدمة العلمية، لأنه يجب علينا أن نغسل اليد الأصلية. اليد الأصلية يجب غسلها مش اليد الزائدة، لكن سبحان الله حصل عندنا اشتباه ما بين الأصلية والزائدة، فحينئذ من باب المقدمة العلمية بعد اشتغال الذمة يقينا، مش اشتغلت ذمتنا بوجوب غسل اليد والفرض، الفرض أنه ماذا حصل اشتباه بين الأصلية والزائدة، فإذا أردنا أن نحصل البراءة اليقينية، براءة اليقينية كيف بيكون؟ بأخذ الأصلية، والفرق أنه ماذا؟ هناك اشتباه بين الأصلية والزائدة، فمن هنا يجب غسلهما معا من باب المقدمة بعد اشتغال الذمة اليقيني بوجوب غسل اليد. على كل حال قال إلا أن تشتبه الأصلية فتغسلان معا من باب المقدمة. كيف يعني تشتبه؟ ضيفوا العبارة على السريع. أي عدم تميزها، يعني تميز اليد الخارجة، أي عدم تميزها، يعني اليد الخارجة بين هلالين حطوا اليد الخارجة، أي عدم تميزها عن الأصلية. وأما مع التميز، لا إذا ميزين نحن بين الأصلية وغيرها، وأما مع التميز فتغسل الأصلية لا غير، وأما مع التميز فتغسل الأصلية لا غير. وفي المثالي شو قال الشارع في المثالي؟ وتعلم الزائدة بقصرها أو بقصرها، وتعلم الزائدة بقصرها مقصير وضعف في قوتها ومقص أصابعها ونحو ذلك. فإذا أي عدم تميزها عن الأصلية، وأما مع التمييز أو مع التميز فتغسل الأصلية لا غير، لأن المطلوب غسل الأصلية، هذا هو المطلوب. وفي المسالك في المسالك قال الشارح رحمه الله: وتعلم الزائدة بقصرها وضعف قوتها ومقص أصابعها ونحو ذلك. وفي الجواهر، بسرعة يا إخوان، وفي الجواهر بالمجلد الثاني صفحة 167، وفي الجواهر بالمجلد الثاني صفحة 167 قال: أو اشتبهت بالأصلية. أو اشتبهت بالأصلية، كيف بيحصل الاشتباه بالأصلية؟ قال: للتساوي في البطش والمقدار ونحو ذلك. اشتبهت بالأصلية، يقول للتساوي في البطش، يعني بنلاقي قوتها مثل قوة اليد الثاني، والمقدار ونحو ذلك، طولها بطول الثاني، عدد الأصابع بعدد أصابع الثاني. هنا يحصل الاشتباه، يقول صاحب الجواهر: أو اشتبه بالأصلية للتساوي في البطش، يعني القوة والمقدار ونحو ذلك. الأصابع، عدد الأصابع هي مثل عدد الأصابع الموجودة في هذه. ثم مسح مقدم الرأس، مسح مقدم الرأس ذو العبارة: وهو ما يقارب ربعه مما يلي الجبهة. ثم مسح مقدم الرأس وهو ما يقارب ربعه، يعني ربع الرأس، مما يلي الجبهة. وين ربع الرأس صار؟ مما يلي ماذا؟ الجبهة. هذه هي الجبهة. توضيح يأتي إن شاء الله تعالى. الحمد لله.